رد الروافض وشرط السنة لهذا الهندس ممكن يفيد شيء ما توقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه قال السائل: المسؤول من علماء الإسلام والسادة الأعلام أحسن الله ثوابهم وأكرم نزلهم ومآبهم أن يرفعوا حجاب الإجمال ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها ومستندون في آرائهم، حاشا مكابرا منهم معاندا وكافرا بربوبية الله جاحدا، وهي أن يقال هذه صفة كمال فيجب لله إثباتها، وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها، لكنهم في تحقيق مناطها في أفراد الصفات متنازعون، وفي تحقيق الصفات لأجل القسمين مختلفون، فأهل السنة يقولون إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضا، والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء صفات كمال، وأضدادها صفات نقصان. والفلاسفة تقول اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجز اتصافه بها. والمعتزلة يقولون لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب مفتقرا إلى غيره، ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص. ويقولون أيضا لو قدر على العباد أعمالهم معاقبهم عليها كان ظالما، وذلك نقص. وخصومهم يقولون لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصا. والكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون لو قامت به لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به. وطائفة منهم ينفون صفات الخبرية لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار، وهكذا نفيهم أيضا لمحبته لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب، ومناسبة الرب للخلق نقص، وكذا رحمته لأن الرحمة رقة تكون في الراحم وهي ضعف وخور في الطبيعة، وتألم على المرحوم وهو نقص، وكذا غضبه لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر، والتعجب استعظام للمتعجب منه. ومنكر النبوات يقولون ليس الخلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا. والمشركون يقولون عظمة الرب وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب، فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. هذا وإن القائلين بهذه المقدمة لا يقولون بمقتضاها ولا يطردونها، فلو قيل لهم أيما أكمل، ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الشم والذوق واللمس، أم ذات لا توصف بها كلها، لقالوا الأولى أكمل، ولم يصفوا بها كلها الخالق. وبالجملة فالكمال والنقص من الأمور النسبية والمعاني الإضافية، فقد تكون الصفة كمالا لذات ونقصا لأخرى، وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح كمال للمخلوق ونقص للخالق، وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس كمال للخالق نقص للمخلوق. وإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال إنما يكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد، ولا يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين، لا سيما مع تباين الذاتين. وإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أو نقص، فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما، لأنها قد تكون كمالا لذات نقص لذات نقصا لأخرى على ما ذكر. وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع هي منشأ الاختلاف والنزاع، فرضي الله عمن بين لنا بيانا يشفي العليل ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل، إنه تعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، من بعث هاديا ودالا على الله جل وعلا بالوحي الذي أنزله الله عليه. بعد، هذه المسألة التي ذكرها المقدمة كلها مبنية على تشبيه الرب جل وعلا بالخالق، مبنية على عقول الناس، وعقولهم متفاوتة مختلفة لا يمكن أن تجتمع على شيء. فإذا لم يرشد الإنسان من الله جل وعلا بهاد يهديه ودال يدله عليه فلا بد أن يضل، لهذا لا يمكن الاهتداء إلا بالوحي، الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهكذا تتفاوت عقول الناس وأنظارهم في قضية واحدة ولا يجتمعون على الشيء الذي له أدلة واضحة من الخلق والأمور المشاهدة. ومبنى الاختلاف والتفرق والضلال كله من التشبيه، فهم جعلوا نفوسهم أصلا فقاسوا عليها رب العالمين، قالوا لو كان كذا لكان كذا، وظلوا ضلالا بعيد. وكل هذه التقديرات التي ذكر كلها باطلة وليس عليها دليل لا عقلي ولا سمعي، لأنها كلها منشأها النظر في الوجود، في الموجود الذي سماه الشاهد، وقياس الغائب عليه. والله جل وعلا غيب وليس له مثيل، فإذا كان كذلك غيب ولا مثيل له جل وعلا فلا بد في معرفته من الوحي، وهو الذي اهتدى به الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدى به أتباعه. أما هؤلاء فجعلوا الهادي هو العقل والنظر، والعقول مختلفة، كل له عقل، ولا يمكن أن يكون عقل أبي بكر الصديق مثل عقل أبي جهل، كل واحد له عقل وله نظر وله. فإذا كان كذلك فظلوا ضلالا بعيدا. ولكن فيها، في هذه المقدمة، أمور لا يتفق عليها عقل من عقول الناس إذا كانت العقول سليمة، أما إذا كانت العقول منحرفة فلا شك أن الانحراف أنه بعيد عن الحق كل البعد. هذا في الجملة، وسيأتي الجواب المفصل على هذه الجمل، وإن كانت أيضا جواب الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة جاءت تفصيل مفصلة، لأنه لا داعي إلى ذكر هذه التفصيلات التي ذكرها هذا السائل، نقلها عن المتكلمين الذين لم يعتمدوا على دليل لا فطري ولا عقلي، عقلي سليم ولا سمعي خال من الزلل والضلال. نعم.
فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله. الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين، إحداهما أن يعلم أن الكمال ثابت لله،
أن يعلم
أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك.
لكن من هذه المقدمة مبني على مقدمتين، إحداهما أن يعلم أن الكمال ثابت لله. كيف يعلم إذا كان مثلا هذه أنظارهم وهذه أفكارهم ظلوا بها؟ فلا بد أن يكون العلم مبني على أمر يتيقن منه، ولا يمكن هذا إلا عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين أن العقول إنها لا تتفق على أمر من الأمور الغيبية التي لا تشاهد وترى بأعين الناس. ثم الكمال إذا كان مثلا هذه المقدمة لا بد أن تثبت أن الكمال بكل وجه يكون ثابتا لله جل وعلا، من أين نبني ذلك ونثبته؟ هل يكون هذا في العقل؟ لكن العقل يكون عقلا خاص، ليس كل عقل، لأن مثلا مسألة الواحدة الذي يختلف بها جماعة وكل واحد يدعي أن العقل دله عليها، هذا يدل على التفاوت العظيم بين العقول. لهذا إذا كان هناك خلاف فلا بد أن يكون الخلاف يرجع إلى أمر يفصل بين المتنازعين، وإلا يبقى خلاف مستمر، ولا يفصل بين المتنازعين إلا الوحي الذي هو أمر يقيني، وهذا ليس عند كل أحد. أصحاب الضلال هؤلاء يرون أن الوحي ليس مستندا وليس دليلا وليس معتمدا عليه، لأنهم يقولون إن الذي دل على صحة الوحي العقل، فالعقل هو الذي دلنا على صدق الرسول، وهو الذي دلنا على وجود الله بالنظر إلى الموجودات والمخلوقات. فإذا كان العقل مثلا هو الأصل والسمع يكون فرعا عليه لأنه أثبت العقل به، فكيف تعكس القضية؟ يجعل مثل السمع هو الأصل والعقل مدلول عليه وفرع على ذلك. السبب في هذا أنهم لم يقبلوا ما جاء به الله جل وعلا، ثم الله عاقبهم على هذا، فهم عندهم عقول ولكنها عقول ضالة لم يهتدوا بها، وعندهم مثلا علوم ولكنها علوم غير مبنية على الأصل الصحيح، وعندهم ذكاء ولكن ليس عندهم زكاء، لأن الزكاة من عند الله جل وعلا، والله لا يزكي إلا من قبل عنه وقبل عن رسوله، ما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني إذا ردوه قلبت قلوبهم وأبصارهم وأصبح الحق عندهم باطلا، الباطل عندهم حق. وهذا إذا وقع للإنسان فلا حيلة فيه إلا أن يضرع إلى الله جل وعلا أن يمده بهدايته، وإلا ضل ضلالا بعيد. وهكذا هذا هو سبب الضلال كله، الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العقل أنه لا يمكن أن يدل على الله بالتفصيل، هذا ممتنع مستحيل، للسبب الذي ذكرته أولا، وهو أن الله غيب لا يشاهد حتى يرى ويوصف، والثاني أنه لا مثيل له فيقاس عليه تعالى الله وتقدس. فأصبح الأمر لا بد فيه من الوحي، والله جل وعلا تعرف إلى عباده بما يذكره عن نفسه وبما يفعله فيما يشاهدونه، تعرف إليهم بأوصافه وأسمائه وبأفعاله التي يفعلها وتشاهد. ولهذا يذكر كثيرا جل وعلا الآيات، ما يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والعقل ليس كل عقل يكون دليلا ويكون مهتديا، فالآية تدل على أن العقول لا بد أن ترشد، فإذا لم يكن لها دليل وتعتمد عليه فلا بد من ضلالها. ولهذا أرسل الله جل وعلا الرسل إلى عباده ليعرفوهم بربهم جل وعلا، ولا بد من معرفة الله جل وعلا للعابد، وإلا كيف يعبد من لا يعرفه؟ هذه عبادة تكون باطلة. العبادة مبنية على العلم بالله جل وعلا، والعلم يكون بالخبر الذي يخبر به جل وعلا عن نفسه وعن غيره، وأعظمها هو هذا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول والله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها خالصة في صفة الله جل وعلا. والقرآن أنزله الله جل وعلا لأمور عظيمة، أحدها التعريف به، وصارت هذه السورة خالصة لذلك، والثاني التعريف بالعبادة، والثالث التعريف بما يكون للعابد في مآله ومرجعه. وكان القرآن على هذا الوضع، سورة الصمد هي ثلث. فقوله أن يعلم أن الكمال ثابت لله، قل هذا لا يعلم إلا بالوحي، لا بد أن يكون الإنسان ممتثلا لأمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، وهذا يكون في فعله، وقبل ذلك يكون في ذاته وأوصافه جل وعلا، ويكون جل وعلا في جزائه وفي كل ما يفعله لا يتطرق إليه الكمال. والإنسان لا يمكن أن يستقل بهذه الأمور، ولهذا اختلفوا هذا الاختلاف العظيم. يعني لا بد للعبد من قائد يقوده إلى الحق وهاد يهديه، وهذا لا يكون إلا بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم الكمال المطلق لله جل وعلا بما أوحاه الله جل وعلا إلى رسله. وإن كان الشاهد من الآيات المشاهدة تدل على هذا في الجملة، ولكن طريق الاستدلال والنظر فيه اختلف الناس فيه، ولهذا ظلوا أكثرهم ظل. قوله بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب جل وعلا، وهذا أيضا يكون بالوحي، يعني لا يعلم إلا بالوحي، أما بالعقل فالعقل لا يمكن أن يثبت هذا الشيء إلا عقل سليم مسترشد بالوحي. وقوله وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، يعني إذا ثبت الكمال لزم نفي النقص عن الله جل وعلا، وهذا أمر لا شك فيه. فمثل لهذا قال فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت ونفي السنة والنوم وكل نقص يعتري الإنسان، لأن النوم شبيه بالموت، السنة النعاس مقدماته هو نقص في الحياة، وإن كان بالنسبة للمخلوق الناقص يكون كمالا. وهذا الذي ذكر صاحب السؤال من باب القياس، إن ثبت كذا صار كذا، يعني بناء على النظر إلى المخلوق. ولا يجوز القياس رب العالمين جل وعلا على مخلوق ضعيف يكون كماله بالنقص، فالإنسان كماله بما هو نقص في الحياة الذي هو النوم، وإذا لم ينم مات. رب العالمين جل وعلا فله الكمال المطلق الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. وكذلك يقول وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، علم الله جل وعلا لا يشبه العلم المكتسب الذي يكون للمخلوق، فهو صفة لرب العالمين لا يستزيد بوجود الموجودات شيئا من العلوم من العلم، علمه كامل من كل وجه. ولهذا جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها، فهي تقع على وفق علمه السابق الأزلي وبمشيئته وخلقه تعالى وتقدس. وقوله وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، يعني هو تمثيل للصفات التي ثابتة لله جل وعلا، ولكن هذا جاء نفيه في آيات كثيرة، يعني العجز والنقص. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاللغوب هو النقص العجز والعي. وهذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية، لكن ما هي العقلية التي يعقل بها هؤلاء؟ العقلية المرشدة بالوحي التي سلمت من الانحراف، وإلا العقل ينحرف وكذلك الفطرة تنحرف. فلا بد من أن العقل يكون مرشدا مهديا، وإلا يكون ضالا بعيدا عن العلم والمعرفة، ولا سيما في الأمور الغيبية. الأمور الغيبية التي ليس لها نظير تقاس عليه، هذه لا بد أن يكون ثبوتها بالسمع الذي هو الوحي. نعم.
ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق فيما أخبر خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به. والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب،
فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، ولا يقال أنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر.
يعني أن الاهتداء كله بالقرآن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن هو الذي يرشد العقل ويدله وينبهه ويبين له، وبدون ذلك لا يمكن أن يهتدي. فإذا اجتمعت مثل دلالة السمع ودلالة العقل صارت دلالة عقلية سمعية، أما الأول الخبر الذي يكون خبر عن أمر غائب، أمور غيبية مثل أمور الآخرة ومثل الأخبار عن الله جل وعلا وعما سيقع وغير ذلك، هذا ما كل يصدق به. الذي لا يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدق به ولا يؤمن به فيكون كافرا. وأما إذا شهد للرسول بالرسالة في الجملة إنه قد يقبل بعضا ويرد بعضا، لأن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل في هذا، أن يكون الرسول حق جاء من عند الله جل وعلا، وما يقوله وما يأتيه يكون حق، يكون هذا هو الذي يوثق به ويبنى عليه غيره. فإذا ثبت ذلك أتينا إلى الأمر الثاني، وهو أن ما دل عليه القرآن بالأمثلة والأمثال التي يضربها وكذلك الأمور التي يبينها في ما لها في ما التي ليس لها في الشاهد الذي نشاهده نظير، صار العقل دالا عليها في الجملة وليس بالجملة، لأن العقل هو الذي دل على هذا. هذه أنواع الدلالة الوحي، خبر يخبر الله جل وعلا به، ومنه الإخبار عن نفسه بما يصف به نفسه وما يسمي به نفسه. إن كان هذا مثلا مثل الخلق والتصرف والإحياء والإماتة وغير ذلك يدل عليه العقل، ولكن لا بد أن يرشد لها. أما الثاني الأمثال وبيان الأدلة التي تبنى على الشيء المشاهد، الشيء الذي عقله الإنسان وعرفه ينبه على ذلك من الوحي، فيكون العقل مدلولا ومقودا بها في هذا، وليس هو أصل يكون دالا على الأمور الغيبية أو الأمور التي لا تعلم إلا بالوحي. أما الأمور المشاهدة فأمرها يتعلق بالمخلوقات فقط. نعم.
وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى،
يعني على الكمال. فالحمد معناه أنه الثناء مع المحبة والتعظيم، ومحمود على كل فعل يفعله جل وعلا، وعلى أيضا ما يكون مشاهدا من المخلوقات من مخلوقاته، وكذلك على حكمه وجزائه، كما قال جل وعلا في لما ذكر الحكم بين خلقه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هنا عبر بوقيل ليدل هذا على أنه محمود على جزائه وحكمه من كل وجه، وأن الخلق كلهم حمدوه على هذا، الملائكة وأهل السعادة وأهل الشقوة. قال: وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذلك في مبدأ الأمر كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وكذلك قوله: الحمد لله رب العالمين، على ربوبيته وخلقه وإيجاده، فهو المحمود على كل حال، وهذا يدل على الكمال، الكمال المطلق، يعني كمال في ذاته وكمال في خلقه وكمال في فعله وكمال في جزائه، فله الكمال. وكذلك الكمال في أسمائه وأوصافه تعالى وتقدس. ومثل ذلك المثل الأعلى، ولكن هذا لا يكون إلا للمؤمن. والمثل الأعلى هو ما يكون في القلوب من التعظيم، من تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وعظمته، وإلا أكثر الناس لا يصل إلى هذا. ولهذا قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، فهم لم يعرفون قدر الله، وإنما يعرف قدره الذي آمن به على ما أخبر عن نفسه بأوصافه وأسمائه، فهو الذي يكون في قلبه له المثل الأعلى. وإلا كثير من هؤلاء الذين يتكلمون في ذلك، الله جل وعلا ليس هو في قلوبهم له المثل الأعلى، بل ألحقوه بالمخلوقات، ولهذا لا ينفكون عن الشرك، يعني هم مشركون في الواقع، والشرك هو أعظم الذنوب. فالشرك يقع في الأسماء والصفات وفي الأفعال وفي كذلك المعاملة وفي الحق الذي أوجبه جل وعلا. الذي مثلا يلحق رب العالمين جل وعلا بالمخلوق، أو يتصور أن الصفة صفته كصفة المخلوق، هو واقع في الشرك ومشرك في هذا، لأن الإخلاص يجب أن يكون لله جل وعلا في ذاته، أنه ليس له شبيه ولا نظير، وفي أسمائه وصفاته وفي حقه الذي أوجبه على خلقه. وإذا لم يكن الإنسان هكذا فهو لا يسلم من الشرك، يكون الشرك ملازما له. وكثير من الناس لا يعرف هذه الأمور، وإنما السبب أنه لم يعرف ربه جل وعلا المعرفة التامة بأوصافه وأسمائه التي تعرف بها إلى عباده. والمقصود أن دلالة القرآن إما دلالة نصية لفظية على شيء ينص عليه، وإما دلالة بضرب الأمثال والأقيسة التي تكون مشاهدة قاس عليها، أو بألفاظ عامة مجملة تتضمن الكمال مثل الحمد، وكذلك المثل الأعلى، وكذلك ما يلزم من نفي النظير، فقال فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سميا، هذا يدل على الكمال مطلق. وقوله فلا تجعلوا له أندادا يعني في جميع ما يكون خاصا بالله جل وعلا وليس في العبادة فقط. نعم.
وقد ثبت له لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله قل هو الله أحد الله الصمد، أن الصمد هو المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكم الذي قد كمل في حكمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى.
يعني كل هذا يعني إنه من معنى الصمد، فهذا الكلام هل يقال في القياس أو في الرأي؟ يقال لا بد من أنه مفهوم من هذه الكلمة، فهي كلمة جامعة للكمال الصمد. ويقول أنه ثبت يعني لفظه لفظ الكمال فقط، وإلا معناه ثابت من نفس اللفظ الذي هو الصمد. وكذلك أحد، قل هو الله أحد، فأحد يدل على الكمال أنه متفرد بما يخصه تعالى وتقدس ولا يكون معه فيه مشارك، فهذا أيضا من الكمال. وهذا الكلام لا يقال بالرأي، لا بد أن ابن عباس رضي الله عنه فهمه حقا وأن هذا معناه الذي خاطب الله جل وعلا به عباده وأراد منهم أن يفهموا هذا. نعم.
وهذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفء ولا كمثله شيء، وهكذا سائر صفات الكمال. ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء.
وقد هذا مثل يعني يكون لمن يؤمن بالله جل وعلا، والمقدمة التي ذكرها السائل هي من بني آدم ومن عقلاء وهم مختلفون فيها، وهي تضمن نقص، كل التقديرات التي تذكر تتضمن نقص عظيم، الله ينزه عنه تعالى وتقدس. إذا كان ثابتا يقول إنه ولا يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى، يعني يقصد في أن الله له الكمال في الجملة فقط، أما التفصيل فلا بد فيه من الرجوع إلى الوحي. ثم ليس لكل أحد هذا أيضا، هذا ليس نازع ربه جل وعلا قال له أنا أفضل من أمرت بالسجود له، لأنه يقول إن أني خلقت من النار وهو خلق من الطين، والطين يوطى ويهان والنار تعلو وترتفع، فجعل هذا من باب القياس والقياس العقلي. وهكذا أتباعه هكذا يقولون. فالأمة لو كانت مثلا متفقة على شيء التفصيل والأمور التي لا يتنازعون فيها ما صار هناك خلاف، ولكنهم في عقولهم مختلفون. معلوم أن عقول الناس إلى الآن يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها متفاوتة ومختلفة اختلاف عظيم. ولهذا الآن تشاهد كثيرا من الناس يسخر ممن يعبد الله ويتدين به، ويرى أن هذا نقص، وأن الكمال أن الإنسان يتمرد على ربه جل وعلا، وأنه يكون له الاستقلال في كل شيء. ولهذا إذا رأوا إنسان يتعبد سخروا منه واستضعفوا عقله وفكره، وهم يزعمون أنهم هم أصحاب العقول، وهذا كثير. وكذلك تشاهد مثلا أصحاب الاختراعات وأصحاب الصناعات التي بهرت الناس الآن، وما استطاعوا أن يهتدوا إلى ما في سعادة الآخرة، في السعادة الأبدية، صارت حياة مادية فقط، وصارت عقولهم كلها تدور حول هذا. ما هدتهم عقولهم إلى السعادة، حتى صار كثير منهم يسرع بأسباب الموت والانتحار وليرتاح من هذه المشاكل التي يزاولها. هل هذه عقول؟ المقصود أن الاجتماع على هذا يكون من أهل الحق، من الذين آمنوا بالرسل، الكفار فهم ينازعون في هذا. نعم.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته،
يعني هذا الشرط في حق من سلمت فطرته، وكذلك سلم عقله، لأن الفطرة تنحرف وتبدل كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المولود ولد على الفطرة، كل مولود يدعو على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني المربي الذي يربيه يكون أبوه لا غيره، فالمربي هو الذي يغير الفطرة. والمعنى الفطرة يعني الفطرة حق، أنها قابلة للحق مريدة له، وليس معنى ذلك أن الحق مستقر فيها وأنها عارفة له، لأن الله جل وعلا يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنهم فطروا على قبول الحق وإرادته. ولهذا إذا جاء الحق واضحا ليس فيه لبس للناس قبلوه وحبوه بفطرهم التي فطرهم الله جل وعلا عليها. نعم.
وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها. وأما لفظ الكامل فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه
الجبائي
فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا، ويقول الكامل الذي له أبعاض مجتمعة.
والجبائي هو شيخ الأشعري الذي تربى به، لأنه هو ربيبه زوج أمه التي 40 سنة تعلم عليه الاعتزال والضلال حتى هداه الله جل وعلا، فهو رأس يعني الجبائي رأس من رؤوس المعتزلة. فهذا كلامه، يقولنا يمنع أن يسمى الله جل وعلا الكامل، لأنه يقول الكامل، إذا قلنا الكامل إن له أبعاد يعني كمل بعضه البعض، وهذا من باب القياس على المشاهد على المخلوق، الإنسان يكون ناقصا حتى يكمل في مال، يكمل في سمعه ويكمل في كذا وكذا، ويكون له شيء أبعاد اجتمعت عليه مثل السمع والبصر والعقل والرأس واليدين وغير ذلك، هذا كله ضلال، ضلال بعيد. فهو مثل ما سبق، الأصل المخلوق، جعلوا المخلوق أصلا ثم قاسوا عليه رب العالمين تعالى الله وتقدس، هذا أصل ضلالهم. في هذا نقول أصل ضلالهم التشبيه، تشبيه الذي يستكنه في نفوسه. نعم.
وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل، وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي. والمقصود
يعني مش المعنى، إن كان في المعنى فهو باطل، قل إذا كان معنى أنه إن الله يعني لا يكون كاملا في له الكمال فهو باطل، أما إذا كان المقصود اللفظ نفسه، إنما نقول إن الله الكامل في هذا، وإلا في المعنى فالله له الكمال، هذا لا معنى له إذا كان المعنى الثاني نزاع لفظي لا قيمة له. أما الأول يكون باطلا لأن الله جل وعلا ثابت له الكمال المطلق كل وجه، ولا ينازع في هذا إلا ضال أو معاند. نعم.
والمقصود هنا أن ثبات الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل. وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع.
لماذا يقول السمع الذي يكون الذي هو الإجماع؟ السمع هو الإجماع، يعني أن الإجماع لا بد أن يستند إلى سمع، يعني هذا في الأمور الشرعية والأمور الغيبية التي يخبر الله جل وعلا بها، فالإجماع لا بد له من مستند، وإلا يصلح الأمور إما عادية وإما أمور عقلية فقط. لهذا جعلوا الإجماع مستنده السمع. نعم.
الذي هو الإجماع، وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع. وجعلوا الطريقة التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هي نفي مسمى.
إنما هو نفي مسمى الجسم. نعم.
ونحو ذلك. وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري والقاضي وأبي بكر وأبي إسحاق.
هذا كالقاضي أبي بكر، الواو زائدة هذه، ما لأن أبو بكر هو كنية القاضي، والقاضي المقصود به أبو الطيب الباقلاني.
كالأشعري،
الواو اللي تحذف، كالأشعري والقاضي أبي بكر.
كالأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق. ومن قبلهم من السلف والآئمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية.
إن هؤلاء هم من أوائل الأشاعرة ورؤوسهم وكبارهم، القاضي أبو بكر وأبي إسحاق الإسفرايني. فالقاضي هذا نظير الأشعري، نظيره، وإن كان يعني في وقته في بعده، ولكنه في معقولاته وفي خلافه وكلامه، غير أنه ليس كالأشاعرة المتأخرين، إنه يؤمن بالصفات الخبرية ويقول بها مثل العلو والاستواء وما أشبه ذلك، بخلاف الأشاعرة المتأخرين، ومثله أبو إسحاق الإسفرايني. فهؤلاء هم مشايخهم الأوائل، ولهذا يقول خالفوهم، خالفوا مشايخهم الأولين، يعني مثل الجويني والرازي وغيرهم من المتأخرين، صارت لهم طريقة خاصة هي طريقة الأشعرية المتأخرة التي صارت بعيدة عن الاهتداء وعن الحق، فأوائلهم ليسوا كذلك مثل الأشعري وهؤلاء الذي ذكرهم، فهم الذي يقول أنهم مشايخهم أنهم خالفوا مشايخهم. وقوله الصفاتية يعني الذين يثبتون الصفات، أصيروا إلى هذه الشيوخ متكلمة الصفاتية، يعني معنى هناك معطلة وهناك من يثبت الصفات ولو في الجملة. الأشعرية معروف أن الأشاعرة المتأخرين يثبتون 7 صفات فقط والباقي يؤولون أو يفوضون الأمر فيه، وهذا عندهم واجب التأويل أو التفويض لا بد منه، فيجعل الباطل واجبا. هذه النتائج، نتائج النظر في العقول، أن يكون الباطل واجب والحق يكون محرم. نعم.
وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية، ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع، ويقولون إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات، ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي، والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة. قالوا والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة، فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي.
يعني هذا عندهم دليل مركب من السمع ومن العقل، ولكن ليس هذا مطلق عندهم، لأنهم لا يثبتون إلا 7 صفات ويكون اجتمع عليها العقل والسمع فنثبتها، والبقية إما أن تدل على تشبيه أو تدل على نقص، فيجب أن نؤولها أو نفوضها. يعني هذه حجتهم، هذا قولهم، وهو قول باطل ومجانب للحق، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق في كل ما يصف به نفسه أو يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمور التي ردوها مثل الرحمة والغضب والرضا والعلو والاستواء وغير ذلك هي ثابتة ثبوتا لا مطعن فيه في الأمور الشرعية، وهم ردوها لأنها عندهم خالفت العقل فأولوها ولم يجرؤوا على ردها على ما عليه المعتزلة، لأنها عندهم ثابتة بالنص، فثبوتها بالنص منعهم من ردها، إنهم يؤمنون بهذه الأشياء، ولكن قواعدهم وأنظارهم منعتهم من أن يقولوا بمدلولها ومفهومها اللغوي الذي خاطب الله جل وعلا به عباده، فصاروا دائرين بين الرد وبين التأويل أو التفويض، وقالوا إذن التفويض أو التأويل واجب، يجب أن نؤولها أو نفوضها، فمعنى ذلك أننا نأخذ ألفاظا لا معنى لها إذا فوضت، وهذا من الأمور الممتنعة المستحيلة، فهم ضلوا في هذا ضلالا بعيد. ثم التي أثبتوها من الأمور 7 الصفات 7 أحيانا يعودون عليها بالإبطال، كما في صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام كما هو مفصل ومعروف. نعم.
فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى، والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى التحيز ونحوه، مع أنه بدعة في الشرع لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين هو متناقض في العقل متناقض في العقل لا يستقيم في العقل، فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسما إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه، وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته، كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير وقالوا أنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات، لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات، لأن هذه إعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف إلا جسم.
هذا يعني الكلام بأن نعرف مثلا اصطلاحاتهم في هذه الألفاظ، مثلا الجسم عندهم هو المركب، عند طائفة من المعتزلة المركب من أشياء ومن أجزاء، فقالوا جعلوا الجسم هذا أمر يدور عليه خلاف كبير وأمور كثيرة ينفون عنها، وكلما قيل لهم فيه قالوا هذا يستلزم أن يكون جسم، مثلا إذا أثبت لله يد وأثبت له الوجه قالوا هذا يلزم أن يكون جسم لأن الجسم هو الذي يكون مركب، ومنهم من يقول الجسم ما شغل مكانا، على هذا يكون الله جل وعلا ليس له مكان، تعالى الله وتقدس، ومنهم من يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه أو ما قيل هو هنا أو هناك وما أشبه ذلك، وكلها أمور يختلفون فيها لأنهم لا يرجعون إلى أصل يعتمدون عليه، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ثم تناقض الذي يقولون مثلا إن الله يعني إنه يسمونه عليم ولكن ينفون عنه العلم، وش المعنى إذن عليم بلا علم؟ ومنهم من ينص على هذا يكون عليم بلا علم، كيف يكون عليم بلا علم وسميع بلا سمع؟ فالعلم والسمع والبصر هذه الصفات، فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ومعلوم أن الاسم لا ينفك عن الصفة بل الصفة هي الأصل، الأسماء أخذت من الصفات، فالعليم أخذ من العلم، والسميع أخذ من السمع، والرحمن أخذ من الرحمة، وهكذا. وهذا معنى قول أهل السنة إن أسماء الله جل وعلا مشتقة، مشتقة يعني أن لها معاني عظيمة أخذت منها، وليس معنى الاشتقاق الاشتقاق اللغوي النحوي الذي يقوله أهل النحو أن هذا له أصل أخذ منه أصله كذا وكذا يرجع إليه، ولكن مقصودهم أنها لها معائن قائمة بذات الرب جل وعلا، فالصفات هي المعاني التي تقوم بالرب جل وعلا ولا تنفك عنه، والأسماء بنيت على هذا أخذت من ذلك، وكلها توقيفية يعني يجب أن تكون بالنص وليس للعقل في ذلك دخل مثل ما سبق. ثم التنازع مثلا والتحيز ونفي التحيز، التحيز من الكلام المجمل، وهو مثل ما يقول المؤلف رحمه الله أنه باطل لأنه مأخوذ من الحيازة أو الانحياز، والانحياز إما أن يكون شيء حازة هذا باطل إن الله لا يحوزه شيء، أو يكون هو منحاز في شيء معين كله باطل، وهم الأمور التي يثبتونها أمور مجملة باطلة لا يدل عليها لا تدل عليها النصوص، ومثل ذلك العرض لأن يكون الصفات أعراض ولا تقوم إلا بجسم، لأن العرض هو الذي لا يقوم بنفسه لا بد أن يقوم بغيره، مثل الألوان بياض والحمرة والسواد، ومثل المرض ومثل الصحة ومثل العلم والجهل، لا بد أن تقوم بشيء يوصف بها. الجهل ما تجد مثلا جهل قائم بنفسه أو علم قائم بنفسه، لا بد أن يقوم بعالم أو بجاهل أو هكذا. المرض لا بد أن يقوم بمريض يقوم بمريض، والصحة تقوم بإنسان صحيح هكذا. ومن ذلك الألوان، الألوان ما تجدها قائمة بنفسها، لا بد أن تقوم بجسم. فهم عندهم الصفات أعراض، والأعراض لا بد أن تقوم بأجسام. فأبطلوا ما وصف الله جل وعلا به نفسه من هذه الألفاظ المصطلح عليها عندهم. يعني إذا كان الصلاح بالصفات صار مثلا الصفات عرض، والعرض لا بد أن تقوم بجسم، يلزمكم أن تقولوا إن الله جسم. كل هذه من الشيطان الذي أضلهم في هذه الأمور، والسبب مثل ما سبق إعراضهم عن الوحي. نعم.
فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير ولا يوصف،
يعني سميتموه، يعني وصفتموه ما يصفونهم، ما يصفون الله جل وعلا، ولكن مقصود المؤلف أنكم تسمون الله حي وعليم، لأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات. ثم الاسم يطلق عليه أنه صفة، كل اسم يطلق عليه أنه صفة، ولكن عند التقسيم والصلاح هؤلاء لا يقبلون مثل هذا. قل ما نصف الله جل وعلا، لأن الصفة لا بد أن تقوم، لأن الصفة عرض لا بد أن تقوم بجسم. فلو قلنا هذا لازم أن نقول إن الله جسم، تعالى الله وتقدس. ثم هذا الذي يجعلونه يعني يبنون عليه كل شيء الجسم، ما ثبت لا نفيه ولا إثباته، لا في كتاب ولا في سنة. ما تجد في كلام الله جل وعلا أن الله ليس بجسم أو أنه جسم، هذا لا يوجد، ولا كذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أمر اصطلحوا عليه وصار مانعا لهم من أن يصفوا الله جل وعلا بما وصف به نفسه. المقصود هنا أن مقصوده يقول أنكم وصفتموه، يعني سميتموا الله حي عليم قدير، ولكن ما يقولون بمدلول هذه الأسماء، لأن مدلول العليم أنه قام به العلم، وهذا ينفونه، والعلم هو الصفة. نعم.
ولا يوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف بهذه،
يعني يوصف يعني أنه لا يسمى، لأن المقطع المفروض أنه يقول سميتموه ولا يسمى، لأنه يخاطب هؤلاء الذين يثبتون الاسم وينفون الصفة. نعم.
ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فما كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات، فإن جاز أن يقال بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس بجسم جاز أن يقال فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسم، وأن يقال هذه الصفات ليست أعراضا، وإن قيل لفظ الجسم مجمل أو مشترك، وأن المسمى بهذه الأسماء لا يحب أن يماثله غيره.
سمعنا المجمل، المجمل معروف، ولكن المشترك يعني المشترك أنه مشترك بين الرب جل وعلا وبين المخلوق، الفاظ المشتركة مثل عليم وحليم وكريم وكذلك. ولكن الجسم ما يصح أن نقول أنه مشترك، جسم اسم الجسم مشترك بين الخالق والمخلوق، لأن الله جل وعلا لا يسمى جسم، وإنما هذا يقال في الأمور التي سمى به نفسه. نعم.
وإن قيل لفظ الجسم مجمل أو مشترك، وأن المسمى بهذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره، ولا أن يثبت له خصائص غيره، جاز أن يقال الموصوف بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره، ولا أن يثبت له خصائص غيره.
هذا من باب يعني الاحتجاج وباب المجادلة والزام الخصم بما يلتزمه، يعني ما دام أنكم التزمتم أن الله أنه عليم وأنه قدير، ويلزمكم أن تثبتوا مدلول هذه الأسماء، وهي أن له علم وله قدرة، وهم لا يثبتون هذا. وحجتهم في هذا أن العلم والقدرة عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. فيقال لهم أيضا الاسم الذي أثبتتموه الذي هو عليم وقدير ما نعقل إلا أن يقوم بجسم، فإذا الحجة التي تقولونها تبطل الشيء الذي تثبتونه، فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تبطلوا الجميع، فهو إلزام لهم بما أقروا به في الشيء الذي نفوه، وهذا للمعتزلة. نعم.
وكذلك إذا قال نفات الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع كالرضا والغضب والحب والفرح ونحو ذلك، هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم، قيل لهم هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام، فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله.
يعني هذا الكلام مع الأشاعرة، الأول مع المعتزلة وهذا مع الأشاعرة. وكذلك إذا قال نفات الصفات يعني مؤولة الصفات الذين تأولوها أو فوضوها، المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع كالرضا إلى آخره، فهم يقولون الرضا إما أن يكون مثلا الجزاء الإثابة، إثابة يعني المطيع، وإما يكون هو الثواب من الفعل وإما شيء مخلوق، والغضب كذلك ما يثبتونه، والمحبة والفرح وغير ذلك من الصفات الكثيرة، لأنهم لا يثبتون إلا الصفات السبع فقط. يقال هذه التي نفيتموها هي نظير الذي أثبتتموه، فالشيء الذي يلزم من إثبات هذه يعني من إثبات الفرح والغضب والرضا، الشيء الذي يلزم منه يلزم من إثبات الشيء الذي أثبتتموه، فإما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع، وإلا تصبحوا متناقضين، والواقع أن التناقض ملازم لهم، فهم متناقضون أشد المناقضة. نعم.
وهكذا نفات الصفات من الفلاسفة ونحوهم، إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه، وذلك يستلزم كونه جسما أو مركبا، قيل لهم هذا كما أثبتتم أنه موجود واجب قائم بنفسه، وأنه عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ وملتذ ولذة، وعاشق ومعشوق وعشق ونحو ذلك.
الفلاسفة، من الفلاسفة هؤلاء؟ هؤلاء اليونانيون الذين لا يؤمنون لا بآخرة ولا بعذاب ولا بثواب، وإنما الأمور مادية عندهم، ولا عندهم اهتداء لا برسول ولا بكتاب، إنما النظر في الواقع. لما رأوا أن هذه الأمور أنها لا بد أن يكون لها مدبر ولا، صاروا يصفون الله جل وعلا بهذه الأوصاف السيئة، يقولون أنه عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ ولذة وملتذ، عاشق معشوق إلى آخر. هذه من الأمور التي هي كفر بالله جل وعلا، الضلال، وهي نقص. والله جل وعلا لا يتصل بما يقولون هؤلاء، ولكن المؤلف تنزلا مع الخصم يخاطبه بمذهبه حتى يقيم الحجة عليه. نعم.
فإن قالوا هذه ترجع إلى معنى واحد، قيل لهم إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق، وإن كان ممكنا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه،
يعني تلك التي نفوها مثل هذا الذي أثبتوه. نعم.
فلا فرق بين صفة وصفة، والكلام على ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل، وأن نقيض ذلك منتف عنه، فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق المستقيم في العقل والشرع دون تلك، خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون،
يعني الذين سئل عنهم، أو هؤلاء الذين ذكرهم، ذكر الطوائف مثل المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة. والمقصود بالفلاسفة الذين لا يؤمنون بالرسول ولا بكتاب الله جل وعلا، وإنما بالأمور المادية فقط. والكمال لله جل وعلا ثبت في العقول المستقيمة بعد ثبوته بالوحي الذي جاءت به الرسل، ثم الفطر التي فطر الله جل وعلا عليه عباده. وأما هؤلاء تغيرت فطرهم وتغيرت عقولهم، فصار الحق عندهم باطلا، والباطل عندهم هو الثابت الذي يجعلونه مرجع لهم في خلافهم. أما أهل السنة الذين تبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسلموا من هذا الانحراف في ربهم جل وعلا ومعبودهم، صاروا يعبدون الله على علم ويقين وبصيرة، وهذا كله من فضل الله جل وعلا، حيث تفضل عليهم بأن هداهم إلى هذا، لأنه لا يمكن الإنسان يهتدي لا بعقله ونظره ولا بعلمه، لا بد من هداية الله جل وعلا لعبده، وإلا يضل. لهذا هؤلاء عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم مجادلات وعندهم علوم، ولكنها لم تنفعوا بسبب أنهم تركوا الأصل الذي هو الوحي، فالأصل في هذا الوحي، فلا بد من هداية الوحي مع إرادة الله جل وعلا له الهداية. نعم.
وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل، والفلاسفة تسميه التمام، وبيان ذلك من وجوه، منها أن يقال قد ثبت أن الله قديم بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه، خالق بنفسه، إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب
نعم، يعني خاطبت الناس بمذاهبهم وبما يقرون به لا بأس بها، وإلا القديم ليس من أسماء الله، ولا يجوز أن نسمي الله قديم نسميه بشيء لم يسمي به نفسه، وإنما جاء الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولكن هذا يدلنا على أن خطاب الناس بما يعهدونه ويعرفونه باب المجادلة والبيان والنصح المناصحة أنه جائز. كذلك هذا يدل أيضا على أن باب الخبر، الإخبار بالشيء، أنه ليس من باب التسمية، فالإخبار باب الخبر أوسع أوسع من التسمية. فالمؤلف قد يذكر مثلا مثل هذا قديم، مثل الصانع وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يتعارفون عليها، ولا يدل هذا على أنه يقصد بذلك أن الله يسمى قديم أو يسمى الصانع أو يسمى. نتنبه لهذا. نعم.
والطريق المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني، فإذا قيل الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين.
هذا من الأمور المصطلح عندهم، مصطلح الصريحات، الواجب والممكن والوجود، يعني لا يخلو من هذا، الوجود لا بد أن يكون واجب أو ممكن. والواجب هو الذي عندهم بالاصطلاح هو الغني بذاته عن كل ما سواه، من كان مستغنا بنفسه عن كل شيء فهو واجب، فهو الواجب، ومن كان مفتقرا في وجوده إلى من يوجده فهذا جائز أو ممكن. إما أن يقول جائز أو يقول ممكن. فمعنى هذا أن الكلام في الخالق والمخلوق فقط، ولا يخلو من الموجود، لا يخلو إما أن يكون خالق أو مخلوق. فالخالق يجب أن يكون واجبا بنفسه، يعني أنه غني بذاته عن كل ما سواه، والمخلوق الممكن أو الجائز هذا يفتقر إلى من يوجده، سواء كانوا ممكن يعني يمكن وجوده يمكن عدمه، أو أنه جائز. فاللفظان متساويان، يعني ممكن أو جائز. فهذا اصطلاحهم على هذا الشيء. فهذا قال إذا قيل الوجود إما واجب أو ممكن، يعني أن الوجود لا يخلو من هذا أو من هذا، إما أن يكون الموجود واجب أو يكون ممكن أو يكون جائز، والجائز هو الممكن. فهذا الكلام في المخلوق والخالق تعالى الله وتقدس. الله جل وعلا هو الصمد، والأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا عندهم الواجب، يعني وجب بنفسه، يعني وجد بنفسه واستغنى بنفسه عن كل ما سواه، وما عداه هو الممكن، يعني كل شيء من المخلوقات ممكنة، لأنه يمكن وجوده ويمكن عدمه. المقصود يعني معرفة الاصطلاح، معرفة الألفاظ، حتى الإنسان يفهم الشيء الذي يقال عن هؤلاء. نعم.
فهو مثل
فإن قيل الوجود،
فإذا قيل الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين، فهو مثل أن يقال الموجود إما قديم وإما حادث، والحادث لا بد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على التقديرين.
مثل ما سبق، يعني كلمة القديم، لأنهم هكذا عندهم أخص صفات الله القدم. من أين أثبتوه؟ أثبتوه من عقولهم فقط، الوحي ما يدل على. فالله جل وعلا سمى نفسه الأول ولم يسأل نفسه، لأن القديم في اللغة الذي سبق، الذي لحق بشيء وسبق نظيره، كما قال الله حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو العذق الذي يكون فيه تمر النخلة، إذا مثلا ثني حتى يركب على العسيب ثم يبس صار قديم، فإذا جاء بعده غيره صار جديد، هذا اللي جاء جديد والذي قبله قديم، هذا لا يكون إلا في المخلوق القديم. فليس هذا القديم مثلا من الأسماء الحسنى، وإنما عند هؤلاء المتكلمين الذين يثبتون الأشياء بأنظارهم وعقولهم ويجعلون ذلك أمر لازم، وهم بهذا ضالون لأنهم تركوا الحق الواضح الذي جاء به الوحي واعتاضوا عنه أمرا ما يصطلحون عليها أو يقولون أنها دلتهم عليه عقوله. نعم.
والموجود إما غني وإما فقير، والفقير لا بد له من الغني.
كل هذه معاني واحدة، معاني واحد، وجود واجب وجود ممكن، أو غني وفقير، أو مستغن بنفسه مفتقر إلى غيره. كل هذه عبارات لهم يعبرون بها عن الرب جل وعلا وعن المخلوق. نعم.
فلزم وجود الغني على التقديرين، والموجود إما قيوم.
أي تقديرين؟
غني والفقير.
ما هو التقديران؟ ها؟
غني والفقير.
لا، التقدير يعني أنه هذا اللي اسمه الوجود الذي هو القائم الآن لا يخلو، إما أن يكون واجب أو يكون ممكن، أو يكون غني بذاته أو يكون مفتقر إلى غيره، أو يكون قائم بنفسه أو مقام أقامه غيره. هذا التقدير، هذا التقديرات. نعم.
والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم.
القيوم يعني الذي قام بنفسه وأقام غيره، يعني قيوم صيغة مبالغة، يعني أنه قائم بنفسه لم يفتقر إلى شيء آخر، ومقيم غيره لا قيام لغيره إلا به، هو الذي قام غيره. هذا معنى الأول أيضا، معنى واجب الوجود أو ممكن الوجود. نعم، التقديرات كثيرة في هذا. نعم.
وغير القيوم لا بد له من القيوم، فلزم ثبوت القيوم على التقديرين.
نعم.
والموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق غير المخلوق، فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على التقديرين، ونظائر ذلك متعددة.
يعني أن المخلوق لا يمكن أن يكون هو الذي خلق نفسه، لا بد له من خالق، هذا شيء مشاهد معلوم. وكذلك الممكن لا بد أن يكون إمكانه أو عدمه من غيره ليس من نفسه، كذا يقول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والقرآن يأتي تقديرات الباطلة فيبطلها غالبا ويسكت عن الحق، لأن التقديرات ثلاثة: خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هذا لا خلقوا لا من غير شيء ولا هم الخالقون. بقي التقدير الثالث الذي هو الحق، أن لهم خالق هو الله جل وعلا خلقهم. هذا كلام اسم كلام الله جل وعلا الواضح الجلي، خلاف كلامهم هم الذين يعلمون إما ممكن وإما وجود وإلا غيره، وإن كان المعنى واحد. نعم.
ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود ممكنا له، وإما أن لا يكون والثاني ممتنع، لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن، فلا أن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى، فإن كلاهما موجود، والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه.
يعني أيضا هذا من باب الجدل فقط. يقول: ثم يقال هذا الواجب القديم. إحنا سبق نقول القديم ليس من أسماء الله كما، ولكن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم جائز، يقال هذا الواجب، الواجب يعني الله جل وعلا الذي وجب بنفسه واستغنى عن كل شيء، ثم القديم كذلك وصف له، ثم الخالق وصف له أيضا. إما أن يكون ثبوت الكمال الذي النقص فيه للممكن، ممكن المخلوق، لأن المخلوق يكون له كمال ولكن ما هو في وجه لا نقص له منه، لا بد أن يكون له نقص من وجه من الوجوه، ولكن يوجد الكمال للمخلوق. فهل مثلا المخلوق الذي خلق يكون له الكمال والذي خلق يكون عار منه؟ هذا ممتنع، هذا المقصود. نعم.
فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول، فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى، لأن ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص، فلأن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى.
يعني أن الذي وهب الكمال لا بد أن يكون متصفا به، ولهذا لما ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم يأنفون من أن يولد لهم بنت ويضيفون البنات إلى الله جل وعلا، رد الله عليهم جل وعلا قل كيف أنتم تأنفون تكون لكم البنات وتجعلونها لله جل وعلا، لأن البنات أنقص من الذكور من وجوه متعددة، تجعلون الكامل لأنفسكم والناقص لله جل وعلا، هذا ليس عدلا لا في العقل ولا في الميزان، بل هو جور وظلم. هكذا الكمال لله جل وعلا لأنه هو الذي وهبه، هو الذي أوجده، فالواهب للشيء والموجد له لا يكون فاقدا له. نعم.
لا سيما وذلك أفضل من كل وجه، فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه، بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به، فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى.
كلها من باب الجدال، هذا من جدال المناقشة التي يعني يريد أنها الواجب من مثل هذه الأشياء أننا نقتصر على ما أثبته الله جل وعلا لنفسه مع فهمه وعلمه، ومع ذلك لا نستغل فيه، ولكن إذا كان مثلا صاحب الباطل عنده تأصيلات في هذا وعنده شبه ومجادلات لا بد من مناظرته ومجادلته، حتى إما أن يرجع هو أو يحذر غيره الوقوع فيما وقع فيه. هذا هي العين الفائدة فقط، وإلا الواجب الاقتصار على ما في كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا نقول الإنسان الذي يسلم من معرفة من الدخول في والخوض في كلام المتكلمين ينبغي له أن يقتصر على ما ذكره الله جل وعلا وذكره رسوله، لأنه لن يستفيد من كلام المتكلمين إلا إما شبه تقوم بنفسه أو إضاعة للوقت بلا طائل ولا فائدة. فالفائدة كلها في الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما الحيلة إذا كانت الكتب كلها مشحونة بمثل هذه الأمور، والناس كثير منهم أيضا يعتمد عليها ويجعلها دليل؟ فلا بد من الخوض في هذا والمناقشة، ولكن لمن يعرف، ما هو لكل أحد. لهذا يقول الشافعي رحمه الله لئن يقع الإنسان في كل ذنب ما عدا الشرك أسلم له من أن يقع في الكلام، كل ذنب، يقول كل ذنب عدا الشرك أسهل له من أن يقع في الكلام كلام المتكلمين هؤلاء. والمقصود الكلام الكلام في الله، ليس الكلام مطلقا، الكلام في الله وفي ما له من الأسماء والصفات. فهو أمر خطر جدا، ومعلوم أن الإنسان خلق للبقاء، خلق للفناء والانتهاء، خلق ليبقى. ولكن البقاء إما أن يكون شقي وإما يكون سعيد. هذا أمر مهم جدا، يجب الإنسان يفكر فيه كثيرا، لأنه ما يخلو إما من السعادة أو الشقاوة، ثم بقاء أبدي، ما فيه أو شيء مؤقت مثل الدنيا ثم يموت. وليس الموت عدم، إنسان مركب من جسم وروح، والروح لا تموت أبدا، إنما تنتقل من هذا الجسم إلى أمور أخرى الله أعلم ما هي، ثم بعد ذلك يعاد تركيبه من جديد، تركيب لا يقبل المفارقة. ثم البقاء الأبدي، ولا سعادة للإنسان أبدا إلا بالاهتداء بالوحي، لا يمكن أن يسعد إلا بهذا، ولا يمكن أن يسعد إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يضيع مثلا هذه الفرصة التي يكتسب بها السعادة بأمور لا طائل تحتها، بل هي شقاء، وشقاء في العقل وفي النظر، وإذهاب للعمر بلا فائدة، وإضاعة للجهد. واجب أنه يعني يجتمع أمره على الحق فقط، إذا عرف الحق يلزمه، ويترك هذه المجادلات والمهاترات التي لا تأتي بخير وإنما تأتي بشر. نعم.
ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه، فالذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة، والذي علم غيره أولى بالعلم، والذي أحيا غيره أولى بالحياة. والفلاسفة توافق على هذا ويقولون كل كمال للمعلوم فهو من آثار العلة، والعلة أولى به.
المعلول هو المفعول، والعلة هي الفاعلة. هذه اصطلاحاتهم، اصطلاحات هؤلاء، ولكن المقصود كله يدور كما سبق على أن الله جل وعلا يجب أن يعلم أن الله هو الخالق وحده، وأنه هو الذي يهب الكمال للمخلوق، فلا يمكن أن يكون هو عار من الكمال. ومقصوده بهذا إثبات الكمال لله بالمجادلة وبالعقل وبالشيء الذي يثبته النافي حتى يلزمه بذلك، وإلا هو ثابت بالوحي، ويكفينا هذا الوحي الذي أوحاه الله إلينا، لأننا لا نهتدي إلا بهذا. والعقول لم تكن يعني مرشدة ومدلولة ضاعت. نعم.
وإذا أثبت إمكان ذلك له، فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له لا يتوقف على غيره، فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير، وذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي الممتنع.
مش معنى الدور القبلي؟ يعني أن الدور مثلا هذا الذي يكون ممتنع هو يسمى التسلسل، يعني يقول هذا أنه إذا لزم أن المخلوق أنه اكتسب كمالا منه فله مخلوق اكتسب الكمال منه، وهكذا إلى ما لا نهاية له. وهذا باطل، لأن التسلسل هذا ينقسم إلى قسمين: تسلسل في الحوادث وتسلسل في المحدثين. فالخلاف الذي بين المتكلمين وأهل السنة الكلام في التسلسل بالحوادث فقط، أما التسلسل بالمحدثين فهذا يجب أن يكون باطل، فالمحدث المحدث يجب أن يكون هو الله وحده وليس له محدث تعالى وتقدس، فهو هو الدور القبلي، لأن معنى قبلي سمي قبلي لأن إذا كان هذا جاءك فقبله شيء كله وقبل ذلك الشيء شيء وهكذا إلى ما لا نهاية له. نعم.
فإنما في ذلك الغير من الأمور الوجودية فهي منه، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا للآخر، وهذا هو الدور القبلي، فإن الشيء يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه، فلا أن يمتنع أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأولى والأحرى.
يعني هذا الذي يعني يقدره بعض الناس ويقول هل الله جل وعلا يقدر على أن يخلق مثله، قل هذا من هذا الناحية هو أمر باطل، ولا يتصور مثل هذا إلا باب التشكيك أو المجادلة التي هي مجادلة عقيمة ليست على طريق علمي، لأن الله جل وعلا لا نظير له ولا كفؤ له ولا مثل له، فهذا ممتنع، الأصل ممتنع، وهو أشد امتناعا من أن يكون الإنسان في آن واحد حي ميت أو جالس قائم أو متكلم ساكت، أشد امتناعا من هذا، أن هذا ممتنع لا يمكن. لهذا بعض الناس يثبت هذه الأشياء بدون روية. عند السيوطي رحمه الله لما وصل إلى آخر سورة المائدة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر، هذا كلام الفاسد، خص العقل من ذلك ذاته، يعني ذات خص العقل ذات الرب جل وعلا فليس عليه بقادر، يعني لا يقدر أنه يخلق مثله، هذا كلام باطل بالأصل، الأمر ممتنع كيف يقدر، فهو مثل ما ذكر المؤلف هنا من باب الدور القبلي، يعني أن هذا المخلوق له مخلوق خلقه، وهذا وذاك المخلوق الذي خلقه له مخلوق قبله خلقه، وهكذا، مع أن هذا أقل من أن يقول في من الله جل وعلا يقدر على هل يقدر على أن يخلق مثله، يقول هذا أمر ممتنع، والممتنع ليس بشيء، بل هو امتناعه أشد من امتناع المتناقضات. نعم.
وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير الآخر فاعلا، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطيا للآخر كماله، فإن معطي الكمال أحق بالكمال، فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر، وهذا ممتنع لذاته، فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له، فلأن يمنع كون الآخر أفضل بطريق الأولى.
يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وبارك فيكم. يقول السائل هل معنى الصمد متضمن بصفة الكمال لله في جميع صفاته، أم يقتصر المعنى فيما ذكر هنا فقط؟
لا، بل هو مثل الأول، يعني متضمن للكمال المطلق، لأن الصمد وإن كان يعني جاء له تفسيران عن السلف التفسير الأول أنه يقول الصمد معناه الذي قام بنفسه وصمدت إليه الخلائق بحاجتها، كل الخلائق فلا وجود لشيء إلا به، وهو غني بنفسه عن كل ما سواه. ومنهم من يقول الصمد الذي لا جوف له، وهذا أيضا مأخوذ من اللغة فقط، وهذا لا ينافي الأول، ولكن المقصود أنه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي جزائه كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، هل من فائدة من دراسة كلام الفلاسفة؟
ومثل ما سبق أنه لا فائدة فيه إلا إنسان يعرف الحق الباطل، لأن الذي يعرف الباطل وهو قد عرف الحق يكون أشد بغضا للباطل وأبعد منه. أنه إنسان مثلا ما يعرف الباطل قد يقع فيه وهو لا يدري. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل الأشعرية هم نفس المعتزلة أم هما فرقتان؟
لا، الأشعرية غير المعتزلة، ولكن المرجع والمآل هو المعتزلة، ولهذا يكون يسميهم شيخ الإسلام إناث المعتزلة، وهم فرع عليهم، إن كانوا بينهم وبينهم مجادلات ومواترات وأمور كثيرة جدا، ولكنهم في الواقع يعني تأويلهم وتفويضهم يؤول إلى التعطيل، معنى متقارب، إن كان كل له مذهب وله كتب وله أئمة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل وصف أهل السنة الله أن له جسم دون تكييف أو تأويل أم ينفو؟
أهل السنة لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه، وهذا لم يأتي لا نفيه ولا إثباته في كلام الله أو كلام رسوله، فلا يجوز لا إثباته ولا نفيه. الشيء الذي سكت الله عنه نسكت عنه. إن الإنسان إذا قال إن الله جسم وليس بجسم ما يخلو من الباطل، فهذا يستفصل منه إذا أريد مجادلته، ماذا تريد بالجسم؟ تريد أنه مركب؟ هذا لا يجوز. تريد أنه في مكان؟ قل نعم، الله جل وعلا مستوى على عرشه. تريد أنه بائن من خلقه؟ تريد أنه قائم بنفسه؟ إن كان يقول أردت هذا أنه قائم بنفسه، يقول يجب أن تعبر عن هذا بالعبارات الشرعية، وهي أن الله جل وعلا مستوى على عرشه فوق خلقه، وتترك العبارة البدعية التي لم تأتي لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، فيأخذ المعنى ويرد اللفظ. أما إذا ذكر معنى باطل فيقول اللفظ والمعنى كلاهما مردود. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل قلتم القديم لا يدل عليه الوحي، فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسلطانك القديم؟
لا، السلطان غير سلطان الأمر الذي هو الملك، ملكه جل وعلا، إن الملك كله له أول والآخر وغيره، وليس هذا مثلا مع أن هذا الحديث ضعيف أو يعني يحتاج إلى إثباته أولا، إذا كان هذا ثبت سلم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما الجواب لو قيل إن أهل السنة والجماعة يؤولون بعض النصوص بناء على قواعدهم، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقال إن أهل السنة والجماعة أول كلمة مؤمن بالإيمان الكامل بناء على قاعدتهم بأن المسلم لا يكفر بالكبائر؟
ما يدخل هذا، هو باب الصفات غير باب الأحكام، هذه أحكام الشرع، أحكام تتعلق بالمخلوقين للخلق، فلها حكم، وتأويلهم مثل هذا ما هو تأويل من باب التأسف أو باب الظنون أو باب يعني دلالة العقول على ما يقولون، لأجل أن تتفق النصوص، وهم يعلمون أن أن النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله لا تتخالف لا تختلف، فلا بد أن يكون هذا له معنى وهذا له معنى، فيرجع هذا إلى هذا حتى تتفق. المقصود أنه فرق بين أوصاف الله جل وعلا وبين الأحكام التي تتعلق بالخلق. لا يقال هذا مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى تفويض وما معنى عرض؟ ما معنى تفويض وما معنى عرض؟
التفويض هو الجهل، يعني يقول مثلا إن الغضب يقول ما نعرف له معنى، نثبت هذا اللفظ بدون أن نشتغل بمعناه فليس له شيء، ما نعرف ولا نحن ولا حتى ربما يقولون الرسول ما يعرف معناه. مثل هذا يقول الغضب مثل ألف لام ميم عند بعضهم، يعني حروف مقطعة ما ندري وش المقصود منها، مع أنها أو هذا ما هو متفق عليه. ولكن التفويض معناه نأخذ اللفظ ونعرض عن المعنى ولا نشتغل فيه، بل يقول ليس له معنى. هذا لا يمكن أن يخاطب العباد بشيء لا معنى له، هذا ممكن. يفوضون المعنى إلى الله فقط وما يعلمه إلا الله، وهذا الذي يقوله كثير منهم: أسماء الله من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله، يقصدهم بمثل هذه الأشياء. التفويض مثل ما معناه الجهل، أن جهلنا هذا المعنى فلا نشتغل فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الشخص الذي لا يثبت علو الله وهل تصح الصلاة خلفه؟
الذي لا يثبت علو الله جل وعلا لا يكون في الواقع مؤمنا بالله، ولكن قد يكون عنده شبه تقوم لديه، فيجب أن تزال الشبه قبل الحكم، يعلم زال أن هذا أن خلاف الحق، خلاف الإيمان بالله جل وعلا. هل الله جل وعلا يكون داخل في مخلوقاته أو يكون عدم؟ ما يخلو أن هذا وعد، وكل هذه كفر، كلا الأمرين كفر بالله جل وعلا. الحكم يجب أن يكون مبني على العلم وعلى إزالة الشبهة، ثم بعد ذلك يحكم الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول بأن الله خالق نفسه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من كلام الذي يقول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس يتساءلون فيقولون: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما كنت في مسجد جاء رجل فقال: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فأخذت حصبة فرميته بها. يعني هذا غاية الجهل ونهاية الضلال. الله جل وعلا أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا وجد الإنسان شيئا من الشبه يجب أن يزيلها بقول الله جل وعلا: الله أحد، هو الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو أول بلا بداية ليس له بداية، وآخر بلا نهاية، تعالى الله وتقدس، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق. هذا أمر فطري عقلي، ولكن الإنسان قد يضل في فطرته وفي عقله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن الجسم مركب من جسد وروح، وقلتم أن الروح لا تموت، فكيف نجمع مع قوله: كل من عليها فان؟
يعني الأجساد التي تفنى، الأرواح ما تفنى. هذا إذا انتقل إلى قبره حي ويخاطب ويعذب وينعم، فهو يحس بهذا كله، القبر المروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالموت المقصود به مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت، وهذا الذي يذوقه كل حي، يعني روحه التي في جسمه سوف تفارقه، فيبقى الجسد ميتا هامدا، أما الروح لا تموت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الأصل في الفطرة؟ هل هي أثر متبقية من الميثاق، أو هي صفة وضعها الله في الإنسان بها يعرف الإنسان الحق؟
الفطرة خلقة خلقها الله جل وعلا في الإنسان، وهي مثل ما سبق أن يكون قابلا للحق مريدا له، وهي تغير وتقبل التغيير وتقبل التنمية والكمال، تكمل ولا تنمو وتكمل إلا بالوحي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا نقول في القاعدة: إذا ثبت الكمال يلزم نفي النقص في الصفات مثل اليدين والرجلين والاستواء؟
شلون؟
يقول: ماذا نقول في القاعدة: إذا ثبت الكمال يلزم نفي النقص؟
لأنه متضادة، هل يجتمع الضدان؟ ما يجتمع الضدان، هذا الكمال يضاد النقص والنقص يضاد الكمال، فلا يمكن يجتمعان. إذا ثبت الكمال انتفى مضاده، وأكل في كل شيء.
نعم. فماذا نقول فيها في الصفات؟ في الصفات،
إيه هي الصفات؟ بالصفات في العلم ينفي الجهل، والقدرة ينفي العجز، هكذا.
يقول أحسن الله إليكم: ما كان من المناسب أن يذكر شيخ الإسلام رحمه الله الفلاسفة أولا؟
إيه؟
لأن بسبب المسكون تشبه بالكفار جاءوا بالمعتزلة.
شلون؟
يقول أحسن الله إليكم: ما كان من المناسب أن يذكر شيخ الإسلام رحمه الله الفلاسفة أولا؟ لأن بسبب المسلمون تشبه الكفر.
أذكر بسبب إيش؟
ما كان من المناسب شيخ الإسلام ذكر الفلاسفة أولا
لا أو ذكره لهؤلاء، لأن كلامهم وعقائدهم أثبتت في بعض الكتب وقال بها بعض الناس، هذا هو السبب، سبب ذكرهم. ثم أكثر الناس يعرض عنهم فيصبح شبهة عند بعض الذين لا يعرفون رد الشبهة من هذه. السبب من هذا أنه بيان الحق فقط ورد الباطل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي الصفات السبعة التي أثبتها الأشعرية؟
هي السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام، هذه السبع: السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة وإيش والكلام. نعم والكلام، هذه يقولون سمع عليها العقل والسمع، أثبتوها أنهم يتناقضون في هذا كثيرا، مثلا الكلام يقسمونه إلى قسمين: كلام لفظي حرفي، هذا يمتنع على الله عندهم، وكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، هذا الذي يثبتونه وهو شيء غير معقول. على كل حال الباطل باطل مهما كان يعني ومهما